تقول إحدى النساء: هل يجوز لي أن أكشف وجهي وكفي عند إخوان زوجي وبقية أقاربه من غير محارمي؟
المرأة أن تكشف أمام إخوة زوجها أو زوجي أو أزواج أخواتها أو أزواج عماتها أو أزواج خالاتها أو بني عمها أو جيرانها عليها ستر، تكون بعيدة عن فتنة، تستر بدنها كله، وجهها وبدنها كله، لأن يعني عورة وفتنة. والله يقول في كتابه المبين في سورة الأحزاب: وإذا سألتمهن متاعا إن حاجكم فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وبين سبحانه أن التحجب أطهر القلوب من الجميع. قال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب الثوب الوافي الذي تجعله فوقها فوق ثيابها للتستر به، تجعله فوق رأسها وبدنها حتى تستر به وجهها وبدنها مع عليها من الثياب زيادة للتستر. وقال سبحانه: ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وابائهن واباء بعولتهن. الايه: وليس زوج الاخت وليس اخ الزوج من هؤلاء. وفي الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها انها قالت في يوم الافك لما سمعت استرجاع فرضان معطل لما رآها قالت: وكان رآني قبل الحجاب، فلما سمعت صوته خمرت وجهي. دل على أنه بعد الحجاب، بعدما أمروا بالحجاب وجب ستر الوجوه. ولا يستثنى من هذا إلا العجوز التي ذهبت عنها أسباب الفتنة وتحجبها وسترها أفضل أيضا، ولو أنها عجوز غير متبرجة، كما قال تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهم جناح أن يضع ثيابهن غير متبرجات بزينة. ثم قال سبحانه: وأن يستعففن خير لهن حتى ولو أنها عجوز. أما إذا كانت تبرج الزينة أو ترك النكاح ولو أنها عجوز وجب عليها الستر والحجاب. نعم.
يقول أحد الحاضرين: هل يجوز لي أن أنظر إلى زوجة عمي أو زوجة خالي؟
سبق الله تعالى: ليس الرجل أن ينظر إلى زوجة أخيه ولا زوجة خاله ولا زوجة عمه، ليسوا محارم. والله يقول: قل لمن يغض من أبصاره. ولما سأل جرير بن عبد الله بن جبل رضي الله عنه عن نظر الفتح قال له: اصرف بصرك. الانسان قد يفجى بالمرء مثل يخرج من باب فتصادفه او يدخل في باب فتصادفه، فقال له: اصرف بصرك، لا تسع نظره نظره. هكذا اللقاء قال لعلي رضي الله عنه: لا تسع نظره نظره، فانما لك الاولى وليس لك الاخر الا الخاطر فقط. خاطر يخطب المرء ينظر اليها لا باس. رخصه النبي صلى الله عليه وسلم: يا خطب امرأة ينظر عليه. نعم، من دون خلوة، ينظر من دون خلوة. نعم.
لكن ما هو الذي ينظره من مخطوبته؟
ما يظهر غالبا توجهها ويديها وقدميها، ولا بأس أن ينظر إلى رأسها على الصحيح، لأن الرأس واخذ النكاح. نعم.
ما مدى صحة حديث أسماء: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه؟
هذا الحديث تعلق به بعض الناس على غير بصيرة، وهو حديث ضعيف بوجوه، وأصله من رواه أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت أسماء بنت أبي بكر، يعني أختها رضي الله عنهما جميعا، على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، قالت فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض، إذا بلغت الحلم لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى كفيه وإلى وجهه عليه الصلاة والسلام. قالوا فهذا يدل على أنها بعد كبرها واحتلامها لا بأس أن يرى منها الوجه والكفان، فيقال لهم نعم هذا صريح، لو كان صحيحا، لو كان صحيحا لكان صريحا، ولو كان بعد فرض الحجاب أيضا، لو صح وكان قبل بعد فرض الحجاب لكان صريحا، لكنه ليس بصحيح ولا يعلم أنه بعد حجاب، ولا يليق بأسماء وهي الفاضلة العظيمة امرأة الزبير أن تدخل على النبي في ثياب الرقاع، فمثله منكر، مثله منكر، وسنده ضعيف، وزمانه مجهول هل وقع الحجاب أو لا، وفي سنده عدة علل، منها أنه من رواية خالد بن بريد عن عائشة ولم يسمع منها، هذه واحدة وهو منقطع، والانقطاع في الحديث ضعف يرده ويقتضي عدم الاحتياج. العلة الثانية أنه من رواية سعيد بن بشير وهو ضعيف أيضا لا يحتج برواية سوء حفظ. العلة الثالثة أنه من رواية قتادة عن خالد بن عنعنة، وقتادة مدلل، وإذا عنعن لم يحتج به في غير الصحيحين. وعلة الرابعة وهي أنه لا يدرى هل قبل الحجاب أو بعد الحجاب. وعلة الخامسة وهو أن مثله منكر لأنه لا يليق بأسماء، امرأة عاقلة كبيرة أم أولاد الزبير وعائشة لا يليق بها أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب الرقاب، ولا يظن أن مثلها يجهل هذا الأمر، هذا بعيد جدا عنها وعن علمها ودينها ومنزلة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فاتضح بهذا أنه خبر باطل من هذه الوجوه الخمس، لا حجة فيه لأحد. نعم.
يقول السائل ما هي عورة المرأة مع المرأة، وما هي عورة المرأة في الصلاة، وما هي عورة المرأة عند محارمها؟
عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة، ليس المرأة أن تنظر إلى ما بين السرة والركبة من فيها، لا من أمها ولا من أختها ولا من جارتها ولا من غيرهم من النساء، ما بين السرة والركبة عورة، أما تنظر إلى ساقها أو إلى صدرها أو رأسها لا بأس، المرأة مع المرأة هكذا، وهكذا الرجل مع الرجل عورته ما بين السرة والركبة، لا ينظر الرجل إلى ما تحت السرة ولا ما فوق الركبة من الرجل. وأما مع محارمها كأخيها وعمها فإنها تنظر إلى ما ظهر منها غالبا كوجهها وكفيها وقدميها، وقد جمعت من العلم رأسها أيضا، لأن هذا قد تدعوها الحال، قد يصعب التحرر منه مع أخيها وعمها وأبيها ونحوها.
وما هي عورة المرأة في الصلاة؟
أما في الصلاة فكلها عورة إلا وجهها، ونهى بعضها العلم إلى كفيها أيضا، أما كفها فيرجح في ذلك أنهما ليسا بعورة في الصلاة لمسجد الحاجة إلى تحريكهما وإعمالها بحاجات مصلية، وإن غطتهما فهو أفضل. وأما قدمان فعورة عند جمهور أهل العلم، عليها أن تغطيهما بإسباب الثياب أو لبس الجوربين حال الصلاة أو بإطافة الثياب حتى تستر. نعم.
هل يجوز للمرأة أن تتكشف أمام محارمها بلباس رقيق أو ضيق، أو أن تبرز عضديها واستيقانها عند محارمها؟
ليس لها لا ليس لها استيقانها ولا عضديها عند محارمها، وليس لها أن تلبس الثياب الرقيقة التي تسبب فتنة أو الضيقة التي تبدي حجم الأعضاء لأنها فتنة، ولو كان محرما لبس ينغذف الشيطان إلى أن حرم الله، ولا سيما في هذا العصر كثير من المحارم من جملة الفساق أو كفار، فلا يليق للمؤمن أن تساهل في هذا. الناس ابتلوا الآن بأنواع من الفسق، من الخمور وصفقة الأشرار وترك الصلوات وترك الصلاة كفر أكبر نعوذ بالله. فأي أمان عند هذا نحرم لن يضيع دين الله وكان أمانة الله، فيجب الحذر.
نفيد سماحتكم أن شمال مدينة الرياض
علي وما حولها ليس فيه دروس للمشايخ إلا ما نذر، يا حبذا لو بذل سماحتكم بإقناع بعض مشايخنا الكرام بإيجاد حلق ذكر بشمال مدينة الرياض.
إن شاء الله هذا طيب، سوف يفعل هذا إن شاء الله، وقد بلغني هذا اليوم بعض الإخوان أيضا اليوم هذا. إن شاء الله ننظر في من يقوم بهذا من المشايخ، لأن هذه مهمة كبيرة.
صدرت لك فتوى يا سماحة الشيخ
بجواز الزواج بنية الطلاق، أرجو إيضاح الفرق بينه وبين زواج المتعة، وهل هذا القول راجح من بين أقوال أهل العلم؟
هذه الفتوى ليست لي وحدي، بل أنه لجنة دائما والأمير والإفتاء صدرت منا فتوى بأنه لا بأس أن يتزوج الإنسان وفي قلبه أنه يطلق، لا حرج، وفي نيته وقلبه أنه يطلق بعد مدة لفرغ من دراسته أو ما أشبه ذلك، لأنه لا يرى نقلها إلى بلاده، هذا لا يسمى متعة. وذكر صاحب الموني الموفق صاحب الموني أن هذا قول أكثر أهل العلم، ولم يحكي خلاف فيه إلا عن الأوزاعي. والإنسان فيما بينه وبين الله له أن يلقى الأخ، لا حرج عليه، وله أن يغلق متى شاء. أما إذا كان ذلك عن مشارطة بينه وبين المرأة وأوليائها هذا يكون متعة عليه، وهكذا لو قال شهر أو سنتين أو سنة أو سنتين يكون متعة عليه. أما فيما بينه وبين الله فليس هذا من متعة في شيء، لأنه قد ينويها ثم يرجع عن ذلك ولا ينفذ هذه النية، ولأن ليس بينهم وبينهم شرط في ذلك. والمتعة هي النكاح على مدة معلومة، هذه المتعة المحرمة.
يقول السائل هل يجوز لي أن أمنع زوجتي من مرافعة المستشفى في فترة الحمل إذا علمت أن الطبيب الرجل سيلمس بطن زوجتي في أثناء حملها ومرافعتها؟
إذا كان له هناك ضرورة فلك أن تمنعها ولا حاجة إلى الطبيب. أما إذا كان هناك ضرورة كعسر الولادة خطر الولادة فيجب عند الضرورة ولو كان رجلا، وإذا تيسرت من طبيبة فهذا أولى وأولى. وقد بذلنا بعض الرسل هذا وعدنا المسؤول ووزير الصحة بأن يعتني بهذا الأمر، ويحفظ الله يعينه ويوفقه.
يقول هل رؤية الله عز وجل في يوم القيامة تختصر على الرجال فقط أم للنساء والرجال؟ وهل هي تخص المؤمنين والمؤمنات دون المنافقين أم كذلك بالنسبة للمنافقين؟ أرجو من سماحتكم بيان القول الثابت في هذه الرؤية وجزاكم الله خيرا.
الرؤية يوم القيامة في الجنة تخص المؤمنين والمؤمنات ذكور وإناث، في القيامة هو في الجنة جميعا، لأنها أعلى نعيمة في الجنة الروح ومشتركة بين الرجال والنساء. أما المنافقون فلا حظ لهم بها، وهكذا كفار لقوله سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهم محجوبون عنها لأنها أعلى نعيمة في الجنة. فكما كفروا بالله وأعرضوا عنه أعرض الله عنهم وحجبهم عن رؤية سبحانه وتعالى. فالمؤمنون والمؤمنات شركاء في القيامة وفي دار الخلق.
يقول السائل هل المعاصي كشرب الخمر والزنا والربا تنافي التوحيد أم تنافي كماله؟ أفيدونا أثابكم الله.
المعاصي تنافي كمال التوحيد وكمال الإيمان، لأنه لو كمل إيمانه وتوحيده لما أتى المعاصي، ولكن من ضعف إيمانه وضعف توحيده أقدم على المعاصي، ولا تنافي الإيمان بالكلية ولا تنافي التوحيد. ولهذا لا إذا مات عليها لا يخلد في النار، وإن دخل النار لكن لا يخلد بإجماع أهل السنة والجماعة. فلو مات أو يزنو أو يشرب الخمر لم يخلد في النار أبد الآباد، بل هو على خطر من دخول النار والعذاب فيها ما شاء الله، ثم يخرجه الله من النار بعدما تمضي عليه المدة التي كتبها الله عليه في النار. إذا كان موحدا مسلما يعلم أن الخمر حرام والزنا حرام، ولكن حمله الهوى والشيطان على ذلك. وهكذا إذا مات على عقود الوالدين أو قطيعات الرحم أو على الربا أو ما أشبه ذلك من المعاصي، وهو تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وأذى عنه بتوحيده وإسلامه وطاعاته وأعماله الصالحة، وإن شاء ربنا عذبه على قدر جرائم التي مات عليها في النار، ثم بعدما يطهر ويمحص النار يخرجه الله من النار إلى نهر يقال له الحياة فينبت فيها في النهر كما ينبت كما تموت الحبة في حمل السيف، فإذا تم خلقه أدخله الله جميعا. هذا قول أهل السنة والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وقد تواترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يقولون أن العاصي يخلد في النار، وتقول الخوارج حتى إنه كافر، هذا لقولان باطلان من أقوال أهل البدع. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يرون أن المعاصي لا تمنع دخول الجنة ولا تجوز الدخول في النار الخلود الدائم، بل لا بد بأهلها من الخروج من النار وإن طاعته منها لا بد من الخروج، ولا يبقى في النار إلا كفرة، هم اللي يبقون في النار أبدا أبدا.
تسأل بعض النساء عن الإفرازات المهبلية التي تخرج من المرأة خروجا طبيعيا، هل هي نجسة وهل هي ناقضة للوضوء، وماذا تعمل المرأة تجاه هذه الإفرازات الطبيعية؟
ما يخرج من المرأة من المياه مستمرا هذا حكم حكم البول ما نعتقد فيما ذكره أهل العلم، إذا خارج السبيلين حكمه أنه نجس وناقض، وهذا خارج من السبيلين فهو ناقض، هذه المياه التي قد تخرج بعض النساء، وإذا كانت مستمرة فهي من جنس الاستحاضة ومن جنس استئناس البول، عليها أن تتوضأ لكل صلاة، عليها أن تستدعي بالماء أو بمناديل ونحوها وتوضأ وضوء الصلاة كالمستحاضة، وإن جمعت جمع المستحاضة أخرت الظهر وعجلت العصر وأخرت المغرب وعجلت العشاء وصلاتهما جمعا سريا كما فعلت المستحاضة بها من النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، وما أصابت فيها منها يرسل السراويل والملابس ترسل.
إذا كان على أحد أعضائي جبيرة فماذا أفعل عند الوضوء وعند الاغتسال عند الحدثين الأكبر والأصغر؟
النفس يمسح على الجبيرة إذا كان في الوضوء في وقت غسل العضو، إذا كانت الجبيرة في الوجه عند غسل الوجه، إذا كان في اليد عند غسل اليد يمسح على الجبيرة، إذا كان في الرجل عند غسل الرجل، إذا كان في الرأس عند مسح الرأس، ويكفي عن الثياب، لأن المسح يقوم مقام الغسل عند الحاجة. ويكون طهارة طهارة كاملة، فإذا مسح على جبيرة والظهر وبقي على طهارته صلي بالعصر، وهكذا لو بقي إلى المغرب صلى بالمغرب طهارة كاملة. نعم.
يا سماحة الشيخ، إذا كان الجرح في العضو مكشوف لا أستطيع لا أن أمسحه ولا أن أغسله فماذا أصنع؟
تؤمن إذا غسل صحيح من الأعضاء وانتهى وفرغ الغيب بس يظهر التراب جريجي عن هذا المحل الذي لم يغسله ولا يمسحه، تمسح وجهه وكفي عن ما ترك من غسل ذلك العضو أو مسحه، إذا كان ليس عليه جبيرة ولا يستطيع مسحه ولا غسله فإنه يتيمم بعد ذلك إذا فرغ من الوضوء يتيمم.
متى يشرع لي أن أحرك السبابة المسبحة عند التشهد الأول والتشهد الثاني وبين السجدتين؟
جاء في حديث الصحيح أنه كان يشيب السبابة يشهد عليه الصلاة والسلام هي واقفة، السبابة واقفة وقوفا ليس صالبا بل في انحناء إشارة للتوحيد، وعند الدعاء يحركها عند قول اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي يحركها، أما ما جاء في السجدتين في السجدتين هذه وائل النساء فهو محل النظر وفي صحته توقف، لأن المعروف في الأحاديث أن ما بين السجدتين يمسح بها يديه على فخذه وركبتيه، فأخشى أن يكون غلطا بعض الرواة أو شاذا مخالفا للأحاديث الصحيحة التي فيها الركب في حال الشهوة. نعم.
الشيخ بالنسبة الذين نشاهدهم يحركون السبابة من بداية التحيات إلى السلام، هل هؤلاء مصيبون أم مصيبون؟
هؤلاء مصيبون، جاء أنه يحركها جاء لا يحركها، يحمل أنه لا يحركها في غالب إشارة، ويحمل يحركها على تحريف القليل عند الدعاء كما جاء تصريح في بعض الروايات حتى يجمع بين
الروايات. إذا سجدت فهل أقدم يدي؟ سأل عشرة إلا عشرة
العشر.
يقول إذا سجدت فهل أقدم يدي أم ركبتي؟
يسأل من العلماء، وفي حديث ظاهرها التعارض، والأرجح أن يقدم ركبتي قبل يديه إلى قدم، لأن حديث وائل فيه الدلالة على ذلك، وهكذا حديث أبي هريرة في أوله لا يبقى ما يبقى بعيد، وهو يدل على أن يقدم رجليه قبل يديه، البعيد يقدم يديه، فالسنة يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جهة الرأس على السنة.
نعم. إذا كان الزوج لا يصلي لا في البيت ولا في المسجد فماذا تصنع زوجته بعد مناصحته؟
تمنعه من نفسها ولا تمكنه من الاتصال بها، وتخبره أنها لا تصلح له حتى يتوب إلى الله، فإن استطاع أن تخرج إلى أهلها إلى بيت آخر خرج حتى لا يتمكن منها، لقوله صلى الله عليه وسلم العهد من بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الثور والسنة الصلاة. نسأل الله السلامة. نعم.
يقول أنا شاب في أول أيامي أو أسبوعي الأول مع الاستقامة والالتزام، أريد أن أسأل سماحتكم ماذا أعمل لأكون ضمن الملتزمين، لأنني أجد مضايقة من جلسائي السابقين الذين يتهمونني بالنفاق وغير ذلك من ألفاظ نابية، فماذا أصنع تجاه هؤلاء وما هي الكتب التي تنصحونني بقراءتها؟
ننصحك بأن تبتعد عنها من حين يمن الله عليك بالهداية، ولو عابوك ولو استهزأوا بك ولو ضحكوا عليك لا تبالي، فالرسل عليهم الصلاة والسلام سخر منهم أعداءهم وضحكوا منهم فلم يلتفتوا إليه، قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، وكان يسخروا من نوح فيقول لهم نوح إن تسخروا منا فإن يسخرون فما تسخرون فسوف تعلمون، فالمؤمن يصبر ولا يبالي بما سخر أو استهزأ أو ضحك، ويلزم الحق من أول ما يأتيه الله، ولا يسأل معهم ولا يقول لعلهم لعلهم، لا إلا إذا طمع في هدايتهم نصحهم ووجههم إلى خير، فإذا رأى منهم البعد فارقه.
يقول ما حكم الاستماع للأناشيد الإسلامية؟
لا شيء مثل غيرها، مثل بقية الأشعار، الطيب طيب الرجل كان طيب طيبة سليمة فلا بأس بتناشدها، وإذا كان فيها شيء من الشر من الشرك أو المعاصي كل شيء، فالأمر يعود إلى سلامتها في ذاتها وحسن إلقائها، فإن قرأها بطريق الأغاني والترنم من النساء أو من الصبيان طريق المغنين لا ينبغي، فإذا قرأها باللغة العربية والطرق المعروفة وهي تدعو إلى النشاط والعمل والجد والجود والكرم أو الدعوة إلى الله أو الفصول أو محاربة الكسل أو ما أشبه هذه المقاصد الطيبة فلا بأس، وإن كان بخلاف خلاف يأذ ترك هذا المشكلة.
هل هناك فوارق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة؟
بعض أهل العلم يرى أن هناك فوارق ولا أعلم الدليل على ذلك، فظاهر السنة أنها كرهة بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون وصلي، ولا يخص في ذلك فلا دعان، وترفع يديها كما يرفع الرجل عند الإحرام عند الرجوع عند الرفع منه وعند قيام السجود الأول، وتضع يديها على صدرها واليمنى على اليسرى، وإذا سجدت جافت أظهرها عن جنبها ووضعها عن فخذيها وفخذيها.
يقول استأذنني أحد أولادي بأن يتوظف في بنك من البنوك الربوية، فهل يجوز لي أن أقره على تلك الوظيفة أم أسمح له أم أمنعه؟ يقول لي ولد استأذنني بأن يعمل في أحد البنوك الربوية، فهل يجوز أن أسمح له أم أمنعه؟
لا، ليس له العمل في البنوك الربوية، لأن العمل فيها إعانة لها إلا العدوان، والله يقول سبحانه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا هي تجلس عملا صالحا عملا مباحا غير ذلك، فالله يريد وسع ويستر، يقول سبحانه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من يسر. والرسول صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكافر وشاهدين وقال لهم سواء.
تقول احدى النساء تزوجت ابن عمي او ابن عمتي ولم اوفق معه بسبب سوء معاملته لي بالضرب والسب والشتم وغير ذلك من الامور الكبيره، فهل وانا عند امي او عند بيت اهلي منذ 7 شهور وعندي منه طفل، فهل ترى يا سماحة الشيخ أن أبقى عند أهلي وأن أطلب طلاقي من زوجي أم أن أعود إلى بيت زوجي؟
يعني إذا كان الواقع مثل ما ذكرت فأنصحك بطلب الطلاق، إذا كان هذه حالة معك بغير سبب هذا لا صبر معك، لكن إذا كان منك أنت فحسبي نفسك واتقي الله، فإذا كنت أنت بمخالفاتك وبسوء أخلاقك وبعدم قيام بحقه فالواجب عليك الرجوع إليه وحسن المعاشرة والحرص على كلام الطيب والأسلوب الحسن وتنفيذ الأوامر حتى لا يقع ضرها، فالغالب أن السبب الضر لا يقع إلا بأسباب المرء وسوء تصرفها وعنادها، إلا أن يكون استكران استكران له شأن آخر، أما الضرب والشتم والسبب فالغالب أنه يكون عند عناد المرأة ومعاكستها لزوجها وعدم عنايتها بطاعة أوامره وعدم إحسان الخلق معه فيضطر إلى هذا العمل من السب والسب والغضب، فعليها تتقي الله وأن تغير من سلوكها وأخلاقها وأن تحسن من سيرتها معه بالكلام الطيب والسمع والطاعة والامتثال والمبادرة إلى حاجاته وقضاء أموره وأن تكون خيرا من فيه في الطاعة والانتظار، هذا هو الواجب، فإذا كان لا ينفع في ذلك لئيم خبيث السيرة يضرب من سبب ويسب ويشتر الإنسان أو لأنه سكين لا يبالي مثل هذا لا يعاشر، ينبغي طلب الطلاق. نعم.
يقول ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء أو بعد الفراغ من القنوت في الوتر؟
جاء في هذا أخبار ضعيفة، فالأفضل عدمه مسح الوجه بعد الدعاء، بس هذا بعضهم مسح الوجه وقالوا انها وان كانت ضعيفه يسد بعضها بعضا، ولكن الذي اراه ان تبقى افضل، لان الاحاديث الصحيحه التي جاءت ليس فيها مسح، فقد دعا صلى الله عليه وسلم على الصفا والمروه ولم يمسح، ودعا عند الجمره ولم يمسح، ودعا في عرفات ولم يمسح، ودعا في مزدلفه ولم يمسح، ودعا في الاستسقاء والاستغاثه ولم يمسح، ولو كان المسح موجودا لم يقل. اما ما روي في هذا الشان تغيير مسح الوجه فذلك في احاديث ضعيفه لا تقوم بها الحجه.
ما حكم لبس قفازين بالنسبه للمراه؟
لبسها طيب، وكانت قد تبتلى بالرجال فلبسها طيب، اما عند عدم الحاجه فلا حاجه اليها. نعم.
ما حكم جمع الشعر ولفه على شكل
كاسة؟ لازم إذا غطت إليها بملابسها بإزارها بعباءتها كفى، لكن إذا كانت تريد أن تستريح وتجعل قفازين حتى تستريح من التكلف هذا طيب. نعم.
تقول إحنا لسه ما حكم جمع الشعر ولفه على شكل كعكع؟ هذا نص السؤال.
ينبغي ترك ذلك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان من أهل النار لم أرهما رجال بأيديهم سياط هذا البقر يضرب بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنك ذخ المائلة لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها. هذا الحديث خيف، فإذا ضم الشعر جعلها الرأس فليكبر ويجعله كسنان مخفية، السنه البختيه ذو طرفين ذو سلامين بينهما منخفض، فيخشى ان يكون بجمعها رأسها أو جعل فوق رأسها أو في ظهر رأسها يصلى أن يكبر ذلك مع ما يلف عليه ويصلى أن يكون هذا هو الذي أراده من الحسن. ومعنى كاسيات عاريات يعني كاسيات ملابس رقيقة أو قصيرة لا يحصل بها السفر، هي كاسية في الاسم عالية من الحقيقة. وقال بعض أهل العلم معنى ذلك كاسية من النعم عالية من الشكر نسأل الله. مائلات مميلات، مائلات عن العفة، مائلات عن صفة العفة عن الفواحش، مميلات لغيرهن إلى المحرم والفاحش نسأل الله.
يقول ما حكم حمل المصاحف في ليالي رمضان لنتابع مع قراءة الإمام؟
الذي ينبغي تفعل ذلك والإقبال على القراءة والخشوع فيها والنصات حتى تجمع قلبك على النصات وتسلم من العبث تحريك المصحف وتقليب صفحاته. فالأولى الإقبال على الصلاة والنصات للإمام وعدم حمل المصاحف، هذا هو ما ظهر به يعني. نعم.
هل الأفضل في صلاة التراويح 11 ركعة أم 13 ركعة؟
أنا أفضل 11 ركعة لأجل عائشة، وإن صلى 13 فلا بأس، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان، وإن فعل 20 أو أكثر فلا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، لم يحدد حدا معلوما، ولهذا صلى الصحابة في بعض الأحيان 20 وصلى بعض الأحيان 11، صلى النبي صلى الله عليه وسلم 11 وصلى 13، فإذا صلى 11 فهو أفضل مع العناية ومع الترتيب ومع طول بعض الشيء حتى لا يكون تخفيف زائد، وإن صلى 20 أو أكثر من ذلك فلا بأس.
ما فضل الصيام في شهر شعبان وخاصة في نصفه الأخير؟
كان الذي يصوم شعبان أصلا، كان يصوم شعبان كله وربما أصغر منه بعض آخر، ونهى يصام بعد النصف من شعبان، قال إذا فصل شعبان فلا تصومه، أما إذا صام أخره أو كله فلا بأس، أما يصوم بعد شعبان فلا، وهكذا صوم آخره. الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم، صاحب العادة لا بأس يصوم يوم الاثنين والخميس لا بأس يصوم ولو صاد آخر الشهر، أو يصوم يوم يفطر يوم صادف اليوم صوم يوم الأخير لا بأس.
ثم الحشر أربع
دقائق. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم.
شكر الله لصلاحة الشيخ هذه المحاضرة وهذه الأجوبة السديدة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأعتذر من الإخوة الذين لم تصل أسئلتهم لكثرتها، وصلى الله على نبينا محمد. ولكن بالنسبة للأوراق التي فيها أخبار عن بعض المنكرات فنسلمها بكاملها لسماحة الشيخ وفقه الله. وكذلك بعض الحاضرين أحضر كتب للتوزيع وطلب منكم أن تدعوا له بالشفاء.
جزاك الله خيرا.